أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره ولعله المراد بقوله عليه السلام في المكاتبة المتقدمة في أدلة الاستصحاب، كان الكلام ولا زال في المقام الأول في استصحاب نفس الزمان، وقد خلص الشيخ الأعظم أخيرا إلى أن الأولى جريان الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي لعدم احتياجه إلى تلك التوجيهات المتقدمة أولا، وثانيا لم يكن أصلا مثبتا، فيكون إجراء الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي أولى أو متعينا. ثم تعرض إلى المقطع الرابع بقوله ولعله المراد بقوله عليه السلام إلى آخره. هنا بعض الأصحاب حاول أن يثبت ببركة مكاتبة عليكم السلام ببركة مكاتبة القاساني، حاول أن يثبت بأن الاستصحاب الموضوعي، أعني الاستصحاب في نفس الزمان، يجري وإن كان أصلا مثبتا، وجعل المكاتبة دليلا على ذلك، على جريان الاستصحاب في نفس الزمان. وهذا الفهم قد أشار إليه الشيخ الأعظم من خلال تعبيره ولعله المراد إلى آخره، كما سيتضح قريبا إن شاء الله تعالى. علق الشيخ الأعظم على هذا الفهم بما حاصله أن ظاهر كلام الإمام عليه السلام في المكاتبة قوله اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وافطر للرؤية، ظاهر كلامه عليه السلام وإن كان الاستصحاب في نفس الزمان، أي الاستصحاب الموضوعي، فمعنى الكلام اليقين بشعبان واليقين برمضان، فإن اليقين بشعبان موضوع. وليش استصحاب موضوعي؟ لأن اليقين بشعبان موضوع لعدم وجوب الصوم واليقين بشهر رمضان موضوع لوجوب الصوم عليكم السلام. فظاهر كلام الإمام عليه السلام وإن كان كذلك إلا أنه يمكن الحمل تعبير لعل إلا أنه يمكن الحمل على الاستصحاب الحكمي. قال رحمه الله ولعله المراد أي ولعل الاستصحاب الحكمي هو المراد من قوله عليه السلام في المكاتبة. فالمعنى حينئذ هو بعد ما حملنا كلام الإمام على الاستصحاب الحكمي المعنى هكذا. فالمعنى حينئذ هو اليقين بعدم وجوب الصوم لا يدخله الشك في الوجوب فلا يصام قبل الرؤية. واليقين بوجوب واليقين بحرمة الإفطار يعني من ذاك الصوب من الطرف الثاني من شهر رمضان. واليقين بحرمة الإفطار لا يدخله الشك في الحرمة فلا يفطر قبل الرؤية. وذلك هذا المعنى من أين عرفنا؟ شلون نحمل كلام الإمام اليقين لا يدخله الشك؟ نحمله على ماذا؟ على الاستصحاب الحكمي. اليقين بعدم وجوب الصوم لا يدخله الشك في الوجوب فلا يصام قبل الرؤية. واليقين بحرمة الإفطار لا يدخله الشك في الحرمة فلا يفطر قبل الرؤية. وذلك من جهة استصحاب عدم وجوب يعني استصحاب حكمي. وذلك من جهة استصحاب عدم وجوب الصوم أو جواز الإفطار في الأول. في الأول يعني وين؟ في شعبان، يعني في يوم الشك الأول. ويوم الشك عندنا يومان، يوم من طرف شعبان ويوم من طرف رمضان. وذلك من جهة استصحاب عدم وجوب استصحاب حكمي عدم وجوب الصوم أو جواز الإفطار في الأول، وعدم حرمة واستصحاب وجوب الصوم أو عدم جواز الإفطار في الثاني. استصحاب وجوب الصوم أو عدم جواز الإفطار في الثاني أي في يوم الشك الثاني. فإذا يمكن حمل كلام الإمام عليه السلام في المكاتبة على الاستصحاب الحكمي. والتعبير ب لعل إشارة إلى الفهم الآخر في المسألة، وأن مراده عليه السلام الاستصحاب الموضوعي، أعني اليقين بشعبان واليقين برمضان. قال رحمه الله ولعله المراد بعد أن جعل الاستصحاب الحكمي أولى أو متعينا، اجى في هذا المقطع قال ولعل الاستصحاب الحكمي هو المراد. ضمير لعله يرجع للاستصحاب الحكمي. ولعل الاستصحاب الحكمي هو المراد بمن بقوله عليه السلام في المكاتبة المتقدمة في أدلة الاستصحاب اللي هذا المقطع اللي هو مقطع الشاهد في المكاتبة، مكاتبة علي ابن محمد القاساني أو الكاشاني. اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وافطر للرؤية. وقلنا التعبير بلعل يشير إلى وجود فهم آخر في المسألة اللي احنا ذكرناه في أول الدرس، أن هنا بعض الأصحاب حاول أن يثبت ببركة منه، ببركة هاي المكاتبة، أن يثبت ماذا؟ أن الاستصحاب الموضوعي اللي هو استصحاب نفس الزمان يجري وإن كان أصلا مثبتا، وجعل هاي المكاتبة ماذا؟ دليلا على هذا المطلب، دليلا على هذا الفهم، يعني على جريان الاستصحاب في نفس الزمان. الشيخ رحمه الله لحد الآن علق، قال لا، لعل المراد بقوله في المكاتبة، بقوله عليه السلام في المكاتبة، الاستصحاب الحكمي وليس الاستصحاب الموضوعي. إلا أن جوازه ثم استدرك قدس سره، ثم استدرك قدس سره على ذلك بأن بقوله إلا أن جواز الإفطار للرؤية إلى آخره. أفاد في مقام الاستدراك أن الإمام صلوات الله عليه في الذيل، يعني وين في الذيل؟ يعني في الثاني، في يوم الشك الثاني في الذيل، قد فرع مطلبا على الصدر، أي على صدر كلامه. وهو شنو هذا المطلب اللي في الذيل؟ وهو عبارة عن قوله عليه السلام وافطر للرؤية. وهذا المطلب الذي فرعه على الصدر لا ينسجم، لا ينسجم مع إرادة الاستصحاب الحكمي. بيان ذلك فيما نحن فيه، هناك بحث في أن شهر رمضان هل هو ناقص أو كامل، وبالنتيجة هل أن صوم، هل أن المعتبر والواجب في صوم شهر رمضان 29 يوما، أو أن الواجب في صوم رمضان 30 يوما؟ عند المشهور بل الكل أن هذا الدوران من قبيل الأقل والأكثر الاستقلاليين. والسر في ذلك أن صوم كل يوم يوم له وجوب مستقلا وتكليف على حدة وحكم على حدة. يعني اللي يفطر يوم من شهر رمضان عمدا مو مثل اللي يفطر يومين، مو مثل اللي يفطر الشهر كله، وهكذا. فكل صوم كل يوم إلى ماذا؟ إلى وجوبه المستقل، إلى تكليف المستقل، إلى حكمه الخاص، حكمه المستقل. وبالنسبة للأقل. فإذا صوم كل يوم يوم له وجوب مستقلة وتكليف على حدة ولا ارتباط بينها، حتى يكون من الأقل والأكثر الارتباطيين. وبالنسبة للأقل والأكثر الارتباط الاستقلاليين، ذهب المشهور من الأصوليين ومنهم الشيخ الأعظم قدس سره إلى أن الأقل حيث كان متيقنا فيجب الاتيان به، لا شبهة في وجوب صيام 29 يوما. وأما بالنسبة للأكثر فلا يجري فرع ألف فلا وجه لجريان قاعدة الاشتغال لفرض انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالنسبة للأقل وشك بدوي بالنسبة للأكثر، فتجري البراءة. وعندها فالعلم الإجمالي يسقط عن المؤثرية. فرع باء، ولا وجه لاستصحاب الاشتغال، استصحاب اشتغال الذمة، لأن المعتبر في الاستصحاب الشك في البقاء وفيما نحن فيه، الشك في حدوث المثل الجديد، لا شكا في بقاء ما كان. يعني صوم اليوم الأول انتهى، من يجي اليوم الثاني هذا ماذا؟ تجدد مثل حدوث مثل المن لليوم السابق. يعني اليوم السابق زمانه شهر رمضان، الثاني أم زمانه شهر رمضان، فهو مثله، ولكن ماذا؟ مثل جديد، يوم جديد، تكليف جديد، أحكام جديدة. وذلك لأن المعتبر في الاستصحاب الشك في البقاء، وها هنا شك في حدوث المثل لا شك في بقاء ما كان. جيم، ولا وجه لاستصحاب التكليف، أعني استصحاب الوجوب بنفس البيان المتقدم، عدم تمامية أركان الاستصحاب. فإذا لم يجري شيء من الاستصحابات المذكورة فبطبيعة الحال تصل النوبة إلى أصالة البراءة، فيجري الأصل براءة الذمة عن تكليف الأكثر. فبالنسبة للأكثر تجري البراءة ولا مجال لجريان الاستصحاب. قال رحمه الله: وحينئذ، أو نذكر النتيجة، فإذا بعد هذا لم نستطع أن نحمل كلامه عليه السلام في المكاتبة، اليقين لا يدخله الشك إلى آخره، لم نستطع أن نحمله على الاستصحاب الحكمي، الاستصحاب الحكمي، لو استصحاب اشتغال الذمة، لو استصحاب ماذا؟ الوجوب. وقلنا شيء منهما لا يجري فضلا عن قاعدة الاشتغال، فلم نستطع. حمل كلامه عليه السلام في المكاتبة على الاستصحاب الحكمي، وعندها تصل النوبة إلى الاستصحاب الموضوعي. وإذا حمل كلامه عليه السلام على الاستصحاب الموضوعي، أعني استصحاب الزمان، يعني يقين شعبان، يقين برمضان، فتأتي تلك الإيرادات السابقة. قال رحمه الله: إلا أن يقول هذا الجواز الإفطار للرؤية ينسجم أن نحمل على ماذا؟ أن نحمل كلام المعصوم على الاستصحاب الحكمي. قال: إلا أن جواز الإفطار للرؤية اللي ذكره الإمام في الذيل هذا لا يتفرع على الاستصحاب الحكمي، أي استصحاب وجوب صوم شهر رمضان، إلا بناء على جريان استصحاب الاشتغال واستصحاب التكليف بصوم رمضان، مع أن الحق في مثله التمسك بالبراءة بهذا التقرير الذي قررناه. لكن ليش تمسك بالبراءة؟ لأنه أقل وأكثر استقلاليين، يعبر عنا لكون صوم كل يوم واجبا مستقلا. هذا تمام الكلام في المقام الأول، وعرفتم أن الاستصحاب يجري في نفس الزمان، ولكن بالنظر العرفي المسامح مع أحد ذينك التوجيهين. أما الكلام فعلا في المقام الثاني، استصحاب الزمانيات من قبيل استصحاب الزمانيات التي هي من الأمور التدريجية الحاصلة في ظرف الزمان تدريجا شيئا فشيئا، من قبيل التكلم، الكتابة، المشي، نبع الماء وما شاكل ذلك. فلو كان زيد مثلا قبل ساعة مشغولا بالتكلم، والآن شككنا في بقائه واشتغاله بالتكلم وعدم بقائه، فهل يحق لنا أن نستصحب بقاء التكلم أو لا؟ والكلام هو الكلام في الكتابة والمشي والحركة وما شاكل ذلك. وحاصل ما أفاده الشيخ الأعظم في هذا المقام أن التكلم مثلا، نأخذ كمثال التكلم، أن التكلم مثلا مفهوم كلي يتدرج أفراده في الوجود الخارجي. أفراد شلون؟ متدرجة، يعني شيئا فشيئا. الفرد الثاني يستحيل أن يوجد إذا ما ينعدم الفرد الأول. مفهوم كلي يتدرج أفراده في الوجود الخارجي، فالشك في بقاء التكلم شك في حدوث مثل الموجود السابق، لا شك في بقاء عين الموجود السابق. فالشك فيه شك في حدوث مثل الموجود السابق لا شك في بقاء عين الموجود السابق، فحينئذ لا يجري الاستصحاب فرع ألف لا في خصوص الفرد المشكوك من التكلم، لأن الشك في حدوثه لا في بقائه. ب ولا يجري الاستصحاب في كلية التكلم. ليش؟ لأن التكلم الحاصل في ضمن الفرد المتيقن قبل ساعة، لأن التكلم الحاصل في ضمن الفرد المتيقن مقطوع الارتفاع الآن. الآن خو شنو؟ مقطوع ارتفاعي. والكلي الحاصل في ضمن الفرد المشكوك، وإحنا الآن بعد ساعة شكينا أنه ما زال مشغول بالتكلم لو لا انتهى التكلم ماله. والتكلم الحاصل في ضمن الفرد المشكوك فهو من أول الأمر مشكوك مشكوك الحدوث، فشيء من ركني الاستصحاب غير حاصل فلا يجري الاستصحاب. نعم الأفراد والأجزاء التي كان بينها ربط عرفا، التوجيه بنظر العرف، نعم الأفراد التي بينها ربط عرفا كوعظ الواعظ في مجلس واحد، في مجلس واحد يمكن أن يلاحظ مجموعها، يعني هاي الأفراد هاي الأجزاء، لأنه جزء جزء من التكلم من الكلام، يمكن أن يلاحظ مجموعها فردا واحدا مستمرا عرفا، وإن كانت بحسب الدقة أفرادا متعددة. فحينئذ إذا كان البناء على النظر العرفي المسامح فيجري استصحاب كلي التكلم، لأن بقاء كل شيء عرفا بحسبه، كما مر هذا الكلام مفصلا في المقام السابق أي في استصحاب الزمان عينا وطابق النعل بالنعل. فالشك في بقاء التكلم في الحقيقة شك في كثرة أجزاء ذلك الفرد الخارجي من التكلم وقلتها. مو هذا المتكلم عنده هواي أجزاء، استهدن الأجزاء هواي لو شوية، يعني 100 كلمة 10 كلمات يختلف باختلاف المجالس باختلاف المطالب باختلاف المتكلمين وأمثال ذلك. فالشك في بقاء التكلم في الحقيقة شك في ماذا؟ في كثرة وقلة، في كثرة أجزاء ذلك الفرد الخارجي من التكلم وقلتها. فإن كانت كثيرة فالكلي الآن باق، وإن كانت قليلة فالكلي الآن منتظم ومرتفع. وفي مثل ذلك هذا من قبيل استصحاب كلي الحيوان، المردد بين قصير العمر وطويل العمر. وفي مثل ذلك لا مانع من جريان استصحاب الكلي. نقرأ الآن اللي أفاده أولا قبل الإشكال اللي يعترض عليه. قال: وأما القسم الثاني يعني المقام الثاني استصحاب الزمانيات، أعني الأمور التدريجية غير القارة كالتكلم والكتابة والمشي ونبع الماء من العين وسيلان الدم الحيض من الرحم وما شاكل ذلك. قال: فالظاهر، هذا فالظاهر جواز إجراء اللي قررناه نعم، يعني مع التوجيه. لذلك ايش يقول؟ فالظاهر جواز اجراء الاستصحاب وين، مو مطلقه، لا، فيما يمكن، فيما يمكن ان يفرض فيها، يعني في هاي الامور التدريجيه، فيما يمكن ان يفرض فيها امرا واحدا مستمرا عرفا كنطق المتكلم في مجلس واحد وان طاله عرفا. شو يقولون؟ يقولون متكلم واحد، يقولون كلام واحد، كل هذا يقولون ماذا؟ كلام واحد، محاضرة واحدة، وإن طال ساعة أقل أكثر، فإن هذا يلاحظ عرفا ماذا؟ فردا من التكلم، يعني هذا فرد من التكلم. المحاضر الآخر اللي بمكان آخر اللي في مجلس آخر، ذاك فرد آخر مين؟ من أفراد كلي التكلم. وهكذا يمكن أن يفرض فيها أمرا واحدا مستمرا نظير ما ذكرناه من فرض الوحدة وين في المقام السابق في نفس الزمان. فيفرض التكلم مثلا مجموع أجزائه الحاصلة في منبر واحد في مجلس واحد، ماذا يفرض؟ أمرا واحدا عرفا، والشك في بقائه لأجل الشك في الحقيقة في قلة الأجزاء وكثرة الأجزاء. في قلة أجزاء ذلك الفرد الموجود من التكلم في الخارج وكثرتها، فإذا كان كذلك فيستصحب القدر المشترك المردد بين قليل الأجزاء وكثيرها كاستصحاب تنظير، كاستصحاب كلي الحيوان المردد بين قصير العمر وطويله. إلى هنا الشيخ رحمه الله أفاد بأن الاستصحاب، استصحاب كلي استصحاب الكلي يجري في الزمانيات، التكلم، الكتابة وما شاكل ذلك. أشكل على الشيخ رحمه الله في المقام بما حاصله أن كل جزء من التكلم فرد ومصداق لكلية التكلم، فالفرد الذي حصل التكلم في ضمنه زال قطعا، والفرد الذي يحتمل بقاء الكلي في ضمنه مشكوك الحدوث والأصل عدمه فيرتفع الكلي والقدر المشترك. فكيف يستصحب الكلي؟ فاستصحاب كلي التكلم من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثالث، وقد عرفتم الإشكال فيه. الشيخ مو قال لا مانع بعد هذا التوجيه من جريان استصحاب كلي التكلم، المستشكل يقول لا، مستصحاب كلي التكلم راح يصير من قبيل استصحاب الكلي مين؟ من القسم الثالث. وقد ناقشنا وعرفنا الإشكال في جريان استصحاب الكلي إذا كان من القسم الثالث. كل جزء من أجزاء التكلم هو فرد، هو مصداق المن لكلية التكلم، هذا على فهم المستشكل، هو فرد من أفراد كلية التكلم. فالفرد الذي حصل الكل في ضمنه زال قطعا، انتفى. والفرد اللي يحتمل بقاء الكلي التكلم في ضمنه هذا هو مشكوك الحدوث. الأصل عدم هذا الفرد، الأصل عدمه، فيرتفع ماذا؟ فيرتفع الكلي والقدر المشترك. فأين الكلي كي يستصحب؟ أجاب الشيخ رحمه الله على هذا الإشكال بنحوين من الإجابة. نقرر، نقرأ المرة الإشكال ودعوى اللي قررنا الإشكال، ودعوى أن الشك في بقاء القدر المشترك، يعني التكلم كلي التكلم، أن الشك في بقاء التكلم ناشٍ عن ماذا؟ عن حدوث جزء آخر، مو ذاك الجزء الأول اللي زال قطعا، اللي ارتفع قطعا، ذاك هو ارتفع بعد قطعا، انتفى الكلي في ضمنه قبل ساعة، الآن احنا نجنشوك. قال ناشٍ عن حدوث جزء آخر من كلام زين، هذا الجزء الآخر مشكوك لو متيقن، هذا هو مشكوك الحدوث. قال والأصل عدمه، زين من تجي الأصل عدمه شو يستلزم؟ المستلزم لارتفاع القدر المشترك. فأين الكلي؟ فأين القدر المشترك حتى نستصحبه؟ قال فهو، أي فاستصحاب كلي التكلم من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثالث من الأقسام المذكورة في الأمر السابق، وقد عرفتم الإشكال في ذلك. الشيخ الأعظم أجاب على هذا الإشكال بنحوين من الإجابة. النحو الأول قوله مدفوعة بأن الظاهرة إلى آخره، وحاصله أن استصحاب كلي التكلم من قبيلي استصحاب الكلي من القسم الأول لا من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثالث، وذلك شلون من قبيل القسم الأول مو الثالث؟ إذا قلنا الأول بعد المشهور جريان الاستصحاب في ذلك، وذلك لأن المفروض في توجيه الاستصحاب، لأن هذا التوجيه اللي وجهنا الاستصحاب مال نعم، التوجيه للنفس، التوجيه مال نفس الزمان أيضا، المفروض في توجيه الاستصحاب أن لفظ التكلم كلي مثل الإنسان، التكلم كلي، وأفراد هذا الكلي عبارة عن ماذا؟ أفراد هذا الكلي عبارة عن مجموع، يعني التوجيه النظر العرفي شلون يوجه؟ يجعل التكلم خو كلي، أفراد ماله يجعله كل قطعة قطعة من التكلم، كل جزء جزء من التكلم، لو لا يفرض شيء واحد، شيء واحد ما ممكن إلا كن تفرض شنو؟ المجموع، فرض كن شيء واحد حتى تلحق بد وحدة اعتبارية عرفية، لأن المفروض في توجيه الاستصحاب أن لفظ التكلم كلي كالإنسان، وأفراد هذا الكلي عبارة عن مجموع الأجزاء الخارجية المشتركة في جهة، بلحاظ تلك الجهة اعتبرت الوحدة عرفا، اعتبرت الوحدة والرابطة عرفا. فمثلا كلام واحد في مجلس واحد مشتمل على آلاف من الكلمات والأجزاء. هذا الكلام الواحد يعد عرفا فردا من أفراد كلي التكلم، يعد عرفا فردا من أفراد كلي التكلم. نظير منه نظير زيد، نظير لأنه إحنا كلامنا أمور تدريجية وهذا أمر قهر، بس نقول نظير، نظير زيد. فإن زيدا في الخارج مشتمل على آلاف من الأجزاء المادية والمعنوية، ولكنه يعد فردا من أفراد كلي الإنسان. لا أن هذا مو مفروض في توجيه الاستصحاب، لا أن كل قطعة قطعة من الكلام الواحد تعد شنو؟ فردا من الكل، حتى يكون شكنا في تبادل الأفراد. مو راح يصير كم فرد؟ فد 100 ألف 150، ما ندري احنا كلام الخطيب مؤلف من كم كلمة. إذا كل كلمة كلمة، كل قطعة قطعة من الكلام الواحد في مجلس واحد، إذا جعلنا شنو فرد مين من الكلي، فش راح يصير شكنا؟ راح يصير شكنا في تبادل الأفراد، حتى يكون شكنا في تبادل الأفراد بأن يقال اللي قال منه المستشكل، بأن يقال أن الكلي الحاصل في ضمن هذا الفرد قد زال قطعان، مو راح شيء يصير فارزة. والكلي الحاصل في ضمن هذا الفرد المشكوك هو مشكوك الحدوث، فإذا هو من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثالث. ليس الأمر كذلك، فجميع القطعات الأجزاء، هذا اللي بالمجلس الواحد اللي ألف قطعة ألف كلمة، فجميع القطعات عرفا تعد ماذا؟ تعد أجزاء كل واحد، مو كلي، كل واحد. وهذا الكل يعني المجموع، والتصرف في المستصحب مو لتنا نعبر عن التصرف في المستصحب، وهذا الكل يعني المجموع، وهذا الكل يعد أمرا واحدا يوجد بوجود الجزء الأول منه، وبقية الأجزاء عندما تأتي تكون عرفا استمرارا وبقاء لذلك الموجود الأول. فيقال عند العرف أن المتكلم، أن الواعظ ما زال على المنبر يتكلم، ولم ينزل من المنبر ولم ينتهي من محاضرته. فهذا الكل بالوجود الأول ما لا وجد، زين إجا الثاني، كلمة ثانية جت، الثالثة الرابعة الخامسة، هاي عرفا كلها شنو؟ استمرار وبقاء لذلك الموجود الأولي. فيقال عند العرفي أنه بعد ما زال جاي يحاضر، جاي يتكلم بعد ما نازل من المنبر. إذن كل يجعلوه ماذا؟ فردا من أفراد كلي التكلم. فإذا استصحاب كلي التكلم من قبيل استصحاب الكل من القسم الأول لا من القسم الثالث. وفي القسم الأول كما تقدم أن المشهور على جريان استصحاب الكل. هذا النحو الأول. قال رحمه الله: مدفوعة بأن الظاهر كونه من قبيل، قال الأول من تلك الأقسام مو الثالث، الأول من تلك الأقسام الثلاثة. ليش من الأول ليش مو من الثالث؟ قال لأن المفروض في توجيه الاستصحاب جعل كل فرد من التكلم شنو؟ ما جموع ما يقع في الخارج من الكلمات من الأجزاء التي يجمعها رابطة عرفا توجب عدها شيئا واحدا وفردا من طبيعة، يعني وفردا من كلي من طبيعة التكلم. لا جعلوا كل قطعة قطعة من الكلام الواحد فردا واحدا حتى شنو يكون شكنا من تبادل الأفراد، حتى يكون بقاء الطبيعة بتبادل أفراده زين. وإنما هذا شنو لنا شيئا واحدا زين، شيئا واحدا مين من هذا الكل. هذا الكل شلون؟ قال غاية الأمر كون المراد بالبقاء هنا وجود المجموع وين في الزمان الأول بوجود جزء منه، ووجود في الزمان الثاني بوجود جزء آخر منه، ويعد استمرارا لذلك الموجود الأول. والحاصل أن المفروض كون كل قطعة جزءا من الكل لا جزئيا من الكل. هذا مع ما عرفت النحو الثاني. وهذا تقدم سابقا قضية أنه الاستصحاب الكلي من القسم الثالث كان إلى أقسام ثلاثة. القسم الثالث كان الشك في المراتب، الشك في المراتب ومن قبيل السواد القوي والسواد الضعيف. قلنا هناك لا مانع من جريان الاستصحابي. فالشيخ رحمه الله يقول هذا مع ما عرفت في الأمر السابق من جريان الاستصحاب حتى في القسم الثالث. بس متى؟ قال فيما كان من القسم الثالث، فيما إذا لم يعد الفرد اللاحق على تقدير وجوده لم يعد موجودا آخر مغايرا المن للموجود الأولي، كما في السواد الضعيف الباقي بعد ارتفاع منه القوي. هنا عند العرف يقولون السواد الضعيف هو بقاء عين الموجود السابق غايته في مرتبة أضعف، لا يقولون أن السواد الضعيف مغاير للسواد القوي. المغاير هو البياض عندهم وليس السواد الضعيف. ففيما نحن فيه، قال وما نحن فيه من هذا القبيل، فإن كلي التكلم الموجود في ضمن مرتبة قليلة الأجزاء قطعا وجد وانعدم. كلي التكلم الموجود في ضمن مرتبة قليلة الأجزاء اللي هي 10 كلمات خلينا نقول قطعا وجد وانعدم، ولكن نشك في أن هذا الكلي انعدم بالمرة أم لا، أنه موجود في ضمن مرتبة أخرى ألا وهي كثيرة الأجزاء. وإذا كان موجودا في ضمن هذه المرتبة فالشك في بقاء الكلي لا الشك في ماذا؟ في حدوث مثل جديد. فلذا يجري الاستصحاب في القسم حتى في القسم الثالث إذا كان من قبيل الشك في المراتب. فالنتيجة فافهم أيضا يؤكد على هذا المطلب. فالنتيجة أن الاستصحاب لا يجري في الزمانيات بحسب الدقة العقلية، نعم إنما يجري في الزمانيات بلحاظ النظر العرفي المسامحي بعد ذلك التوجيه الذي ذكرناه بعينه هنا والذي تقدم سابقا في نفس الزمان. واستصحاب الكلي يجري في المقام وإن كان من قبيل القسم الثالث، إذا كان من قبيل الشك في المراتب. فهو أولا يقول هذا مو من قبيل الثالث وإنما من قبيل الأول، وفي الأول شنو قلنا؟ لا إشكال في جريان استصحاب الكلي. ثانيا النحو الثاني يقول سلمنا أن هذا استصحاب الكلي من القسم الثالث، ولكن من قال بأن الاستصحاب الكلي في القسم الثالث على إطلاقه لا يجري، وإنما يجري إذا كان من قبيل الشك في المراتب. ثم أن الرابطة الموجبة يذكر مرحلة أخرى ومطلبا آخر، وهذا إن شاء الله